أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: إذا الغسل في ماء في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح، وكذا بل وكذا لأهله، إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة. هذه المسألة داخلة تحت كبرى كلية، وهي أنه إذا علم الشخص الذي يريد أن يتصرف في وقف من الأوقاف، حوض المدرسة، كتاب المدرسة، فرش المدرسة، الحسينيات، المساجد وأمثال ذلك، فإما أن يعلم عموم الموقوف خصوصيات الوقف من جهة الموقوف عليهم، كما إذا يعلم بأن الوقف عام لكل من يدخل في هذه الحسينية، أو علم أنه وقف لخصوص أهل العلم في هذه المدرسة، أو علم غير ذلك، فإما أن يعلم عموم الموقوف عليهم، وأو يعلم خصوصية الوقف وكيفية وجهات التصرف فيه، هل أن هذا التصرف خاص لأجل النوم، هل هذا التصرف خاص لأجل الشرب أو للوضوء أو للغسل أو غير ذلك. هذه كلها لا بد من معرفتها. فإما أن يعلم الموقوف عليهم ويعلم خصوصيات الوقف والتصرف فيه، فلا إشكال من اتباع ذلك الوقف. فلو خالف التعليمات في ذلك الوقف يكون تصرفه حراما، وإذا كان التصرف عباديا يبطل ذلك التصرف. فالغسل والوضوء في حوض المدرسة الموقوف على أهل العلم فقط أو الساكن في تلك المدرسة فقط، لا يجوز لأحد أن يدخل في المدرسة ويتوضأ منه، أو أن أهل العلم يعلمون بأن الحوض في المدرسة مختص للوضوء، فلو اغتسل في الوضوء في الحوض يبطل حينئذ. هذا واضح. وإما أن يشك في ذلك، لا يعلم هل أن الوقف عام يشمل جميع الناس أم مختص بطائفة معينة وموقوف عليهم معينين، وكذلك في جهة التصرف، هل أن الوقف مختص بخصوص الشرب أو بخصوص التوضؤ أو يشمل الغسل أيضا. حينئذ إذا شك في ذلك، أن القاعدة في المقام تقتضي عدم تجاوز جواز التصرف، لأنه يشك في عموم الإذن من الواقف، والشك من عموم في عموم الإذن ورضاه يكفي في عدم جواز التصرف. واضح. حسب القاعدة لا بد من إحراز الإذن في التصرف في ملك الغير وقفا كان أو غير وقفا. إذا شككنا في إذنه ورضاه لا يجوز لنا التصرف في ذلك. هذا واضح. حسب القاعدة لا يجوز، إلا إذا قامت إمارة على التعميم، وهذه الإمارات تختلف بحسب الموارد. ففي الحسينيات شكل، في مدارس الرجال أهل العلم شيء، في المساجد شيء وأمثال ذلك. فحينئذ إلا إذا قامت إمارة تدل على الخلاف، وحينئذ أي خلاف بمعنى رضا المالك والواقف، حينئذ نتبع تلك الإمارة. وهذه الإمارات تختلف بحسب الموارد، ما عندنا قاعدة وضابطة كلية في الإمارات. هذا هو ما ذكروا، إلا أن الشيء والأمر واضح، الكل متفقون على هذا. الشك في عموم إذن المالك والواقف وتحقق رضاه في التصرف وعدم تحققه يكفي في عدم جواز التصرف، والقاعدة تقتضي عدم جواز التصرف. إلا أن السيد الخوئي رحمه الله أدرج المسألة في مسألة أصولية، هذه المسألة الأصولية هي مسألة الإطلاق والتقييد. هل الإطلاق بينهما في مقام الثبات والدلالة بينهما تقابل العدم والملكة أم تقابل التضاد؟ ففي مرحلة الثبوت تقابل التضاد، في مرحلة الإثبات والدلالة التقابل بينهما تقابل العدم والملكة أو الملكة والعدم، حينئذ هذا هو الذي ذكره. فإن قلنا بأنه تقابل العدم بمعنى الإطلاق السعة والسريان، والتقييد تضييق للسعة أي الضيق وعدم السريان، ليس عدم الضيق، هناك الإطلاق سعة التقييد ضيق، حينئذ صار بينهما تقابل الملكة وعدمها. حينئذ إذا شككنا في مورد هل أن الوقف فيه سعة ليشمل ذلك، حينئذ ليشمل كل وقف موقوف عليهم وكل جهات التصرف، هذه السعة لم تتحقق، فالأصل عدمه، حينئذ أطلاق يقتضي عدمه، هذا هو الذي ذكره. كذا في مرحلة الدم لا حاجة إلى هذا الأمر، إذ أنه أوضح الطريق أوضح من هذا، أن الشك في رضا المالك وفي إذن الواقف يكفي في عدم جواز التصرف فيه، إصالة عدم تحقق الإذن جار حينئذ، لا أحد أدراج هذا، مع أن مسألة الإطلاق والتقييد فيه خلاف، هل إن التقابل بينهما تقابل الملك والعدم أو تقابل التضاد أو غير ذلك، خلاف في البحث الأصولي، لا حاجة إلى ذلك، تبعيد للمسافة، هذا ما يتعلق. ثم أنه لا يختص بما ذكره السيد الماتن في هذه المسألة، الحوض الاغتسال من حوض المسألة، أن هذه المسألة تجري في كل ما وقف في هذا الأمر، حوض كان سرداب في هذا، هل يجوز لأحد غير أهل العلم أن ينام في ذلك السرداب؟ هل يجوز لغير أهل العلم أن يدخل في سرداب المدرسة ويستعمل فراش المدرسة؟ كذلك في المسجد، كذلك في الحسينيات، وكذلك في كل مكان وقفي، إذا شك في جهة من جهات الوقف الأصل عدم جواز التصرف إلا بالرضا المالكي، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، قال الماء الذي يسبلونه للشرب لا يجوز التوضؤ أو الاغتسال به، محل إشكال والأظهر عدم صحته، وهذه المسألة داخلة في المسألة السابقة، ماء سبل في الخارج، نشك في أن هذا الماء هو مختص للشرب فقط أو يشمل التوضي والاغتسال، إصالة عدم الإذن جار حينئذ لا يجوز التصرف فيه إلا في القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو من؟ هو شرب الماء، فلا يجوز التصرف في الماء المسبل لغير جهة الشرب إلا إذا كانت قرينة في البين تدل على العموم، ولا يوجد مثل هذا القرينة مثل الماء المسبل، وسمى مثل هذا المياه الذي الآن إنما يستعمل بطريقة معينة وتشترى بهذا المياه من غير سابقا، هذا في المسألة التسبيل أيضا صحيح ولا إشكال فيه. فهذه المسألة من صغريات المسألة السابقة، الشك في عموم الإذن ورضا الواقف المسبل هل يشمل الوضوء والغسل، أنه لا يجوز التصرف في غير القدر المتيقن وهو الشرب، فلا يجوز غسل الرأس والوجه وغير ذلك مما يفعل، هذه كلها لا يجوز إلا فيما يعلم رضاء الواقف رضاء المسبل لهذا، سواء قلنا بأن هذا وقف أو إباحة للتصرف، هذا هو الذي ذكره. ثم ذكر مسألة أخرى، الوضوء أو الغسل بالمئزر الغصبي هل يوجب بطلان الغسل أو لا يوجب؟ المسألة قال رحمه الله في صحة الغسل إشكالون، المسألة داخلة في كبرى كلية أيضا، إذا أوجب الغسل في التصرف في المغصوب كان غسله باطلا، إذ أن التصرف هذا يكون محرما ولا يمكن التقرب بالمحرم حينئذ فيكون باطلا. بما أن الغسل يشترط فيه القربة فلا يجوز الغسل بالمئزر الغصبي. فإن عد الغسل بالمئزر الغصبي تصرفا في المئزر الغصبي كان هذا الغسل باطلا، لأنه تصرف في المغصوب ولا يمكن التقرب، وهو حرام ولا يمكن التقرب بالحرام. أما إذا لم يعد ذلك تصرفا، قال السيد الوالد رحمه الله في المقام: لو ذهب إلى الحوض مثلا أو النهر ووقف إلى أن سكنت حركة الماء ثم اغتسل من دون حركة المئزر صح غسله، إذ لا يعد هذا الغسل تصرفا في المئزر. فالمدار في بطلان الغسل هو كون الغسل تصرفا في المئزر الغصبي، إذا عد تصرفا كان باطلا، إذا لم يعد تصرفا فلم يكن باطلا. إلا أن بعض الفقهاء أدرج هذه المسألة في عنوان آخر، قال: بأن صب الماء على البدن وجريان الماء على البدن هذا أمر وعنوان، وصب الماء على المئزر عنوان آخر لا ربط لأحدهما بالآخر، فإن هذا تصرف في الماء باعتبار أنه جريان على البدن، وذاك ماء وقع على الغسل وجرى على المئزر وجرى عليه، هذا عنوان آخر. إذا حرم هذا لا يبطل ذاك، عنوانان مختلفان، وإن تحقق في الخارج في مورد واحد إلا أنهما عنوانان متغيران. من هنا نقول أنه يصح الغسل مع المئزر الغصبي. لكن إذا عرضنا هذه المسألة على العرف وأراد العرف أن يحكم في هذا أن هذا تصرف في المئزر الغصبي، إذا اتزر بالمئزر الغصبي ودخل الحوض أو وقف تحت الدوش ليغتسل، هل هذا يسمى جريان على الغسل على البدن وجريان على المئزر عنوانان مختلفان لا ربط لأحدهما بالآخر، أو أن هذا يعد تصرفا في المال المقصود؟ والأدلة منزلة على ما هو المتاب فهم الحرفي ليس بهذه الدقة التي ذكروها. فالمسألة واضحة، إذا عرضنا هذه المسألة على الفهم العرفي، العرف يرى أنه تصرف في المئزر الغصبي، وأما إذا عرضناه على الفهم الدقي العقلي ربما نجعل الصب على البدن وجريان الماء على البدن أمر وعنوان، وجريان الماء على المئزر الغصبي شيء آخر عنوان آخر لا ربط لأحد ما بالآخر. هذا بحسب الدقة يمكن، لكن بحسب الفهم العرفي إنما رجع هل أن هذا الغسل تصرف في المئزر الغصبي يحكم ببطلان الغسل، إن لم يعد ذلك تصرفا كما ضرب السيد الوالد المثال، دخل الحوض وتحرك الماء وتحرك المئزر وصار سببا لتحرك المئزر الغصبي صار تصرفا، سكنت حركة الماء ووقف إلى أن سكنت ثم صب الماء على بدنه، هذا لا يسمى هذا تصرفا في المئزر، حينئذ يحكم ببطلان الغسل. فحينئذ المناط في بطلان الغسل في الشيء المغصوب هو التصرف، وقد تقدم في بحث الوضوء في المقام أيضا أن الفضاء الذي يكون محرما مغصوبا هل يعد ذلك تصرفا أو لا، وسيأتي البيان كلام بذلك إن شاء الله.